الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. وأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى قسمين: قسم كفار، فهؤلاء ليسوا من أهل بيته وإن كانوا أقارب له في النسب، لكنهم ليسوا من أهل بيته، لأن الله تعالى قال لنوح عليه،
يعني ليسوا من أهل بيته، يدخلون في هذا المصطلح الذي ورد فيه الفضل، الذي ورد فيه الفضل. فالفضل في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين آمنوا، هم الذين آمنوا. فأعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين كفروا لا يدخلون في أهل بيت رسول الله، مع أنهم لو كانوا مؤمنين كأبي لهب وأبي طالب لكانوا من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، مثل العباس ومثل حمزة. فهؤلاء من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم آمنوا، لكن الآخرون لم يدخلوا في آل بيته لأنهم لم يؤمنوا. فهذا المصطلح خاص بمن آمن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
لأن الله تعالى قال لنوح عليه الصلاة والسلام حين قال: رب إن ابني من أهلي وكان ابنه كافرا، قال: إنه ليس من أهلك. فالكفار من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل بيته وإن كانوا أقارب له نسبا، لكن المؤمنون من قرابتهم أهل بيته، ومنهم أيضا زوجاته، فإن زوجاته رضي الله عنهن من آل بيته، كما قال الله تعالى في سياق نساء أمهات المؤمنين: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.
نعم، فدل هذا على أن أزواجه يدخلون في آل بيته، لأن الله عز وجل نص على ذلك: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعدما ذكر: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فدل هذا على أن أزواجه يدخلون في ذلك بنص الآية. نعم،
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا.
وقد قالت الملائكة لسارة أيضا زوجة إبراهيم، قال الله عز وجل: رحمة الله عليكم أهل البيت وبركاته، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فدل هذا على أن الزوجة تدخل في أهل بيت الرجل. نعم،
ومن يقنت منكن لله
إلا آل لوط، فإن إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، استثناء من آل لوط. فدل هذا على أن زوجة الرجل تكون من آل بيته. نعم،
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الشيخ رحمه الله: وهذا نص صريح واضح جدا بأن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آل بيته، خلافا للرافضة الذين قالوا إن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل بيته، وهذا غير صحيح، فزوجاته من أهل بيته بلا شك. ولأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين حقان: حق الإيمان وحق.
طيب، ويدخل في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بنو المطلب. فبنو هاشم وبنو المطلب هؤلاء أيضا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد يعني من آمن منهم. ومما يدل على ذلك ما جاء عند البخاري: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء شيء واحد. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فينا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد، ألا يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به، فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه. قال وآل بيتي أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي. فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد؟ زيد بن أرقم أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال إن نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. هذا عند أحمد. يبقى جاء في بني المطلب أنهم وبنو هاشم شيء واحد. طيب، وجاء في بني هاشم آل علي وآل عقيل وآل جعفر، وهؤلاء من؟ أبناء أبي طالب، علي بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب وآل عباس، العباس بن عبد المطلب. يبقى أبو طالب مات كافرا، فآل بيته من آل بيت علي وجعفر وعقيل، ويلحق بذلك أيضا الموالي، لأن موالي القوم من القوم. نعم، جاء عند أحمد إن آل محمد لا تحرم صدقة، وموالي القوم منهم، وموالي القوم أو مولو القوم منهم. فحاصل هذا إذن يكون الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي رحمه الله تعالى، يعني في الرواية المشروعة عن أحمد والشافعي، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وزرية النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم وبنو المطلب كل هؤلاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أبو حنيفة والإمام مالك يريان أن بني المطلب لا يدخلون في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والصحيح كما قل. يبقى أزواج النبي من آل بيته، من آل بيته من نص النبي أيضا عليهم لما جلل النبي صلى الله عليه وسلم بكساء علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما والحسن والحسين، وقال هؤلاء هم آل بيت. كذلك بنو هاشم من آل بيته صلى الله عليه وسلم من آمن منه، كذلك أيضا بنو المطلب لأنهم وبنو هاشم شيء واحد، كذلك موالي هؤلاء، كل هؤلاء يدخلون. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى ولأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين حقان،
يعني ممن تحرم عليهم الصدقة. نعم،
حق الإيمان وحق القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، كما قال تعالى في كتابه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وهذا بالإجماع. فمن قال إن عائشة رضي الله عنها
ليس، ومعنى أمهات المؤمنين يعني في الحرمة لا في المحرمية، فلا يجوز لأحد من الأمة أن يخلو بامرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يسافر معها ولا أن يصافحها، فهن أمهات في الحرمة لا في المحرمية، ولا يحل لأحد أن يتزوج بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فمن قال إن عائشة رضي الله عنها ليست أما لي فليس من المؤمنين، لأن الله قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.
الله أكبر. ولهذا استدل ابن عباس على الخوارج بهذا لما قالوا كيف قاتل علي عائشة ولم يسبها، فإن كانت مؤمنة فعلى ما قاتلها، وإن كانت كافرة فعلى ما لم يسبها. فرد عليهم ابن عباس رضي الله عنهما بأنه هل تعتقدون أنها أم المؤمنين؟ إن كانت أم المؤمنين فكيف تسبى؟ فإن قلتم تسبى فقد كفرتم، أو قلتم ليست بأم المؤمنين فقد كفرتم. نعم، أو أن أم المؤمنين تسبى فقد كفرتم، إما أنها ليست أما للمؤمنين من أمهات المؤمنين إذا قلتم ذلك فقد كفرتم، أو تقولون إن أمهات المؤمنين تسبى وأيضا بهذا قد كفرتم، فأنتم تترددون بين ضلالتين. نعم.
فمن قال إن عائشة رضي الله عنها ليست أما للمؤمنين فهو ليس بمؤمن، لا مؤمن بالقرآن ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعجبا لهؤلاء يقدحون في عائشة رضي الله عنها ويسبونها ويبغضونها، وهي أحب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرسول، لا يحب أحدا من نسائه مثل ما يحبها، كما صح ذلك عنه في البخاري أنه قيل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا فمن الرجال؟ قال أبوها أبو بكر رضي الله عنه. وهؤلاء القوم يكرهون عائشة ويسبونها ويلعنونها وهي أقرب نساء الرسول إليه، فكيف يقال إن هؤلاء يحبون الرسول؟ وكيف يقال إن هؤلاء يحبون آل الرسول؟
كذب الشيعة هؤلاء الذين طعنوا في عائشة ويتهمونها إلى اليوم بالزنا، هؤلاء يحبون الرسول؟ هؤلاء أتباع الرسول؟ هؤلاء ليسوا بمؤمنين، هؤلاء يكذبون القرآن. الله عز وجل أنزل آيات في عائشة تليت وتتلى وستتلى إلى آخر الزمان في براءة عائشة رضي الله عنها في كتابه. ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد براءة الله سبحانه وتعالى لعائشة من فوق سبع سماوات؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عائشة رضي الله عنها أبشري عائشة فإن الله قد أنزل براءتك وليس توبتك في شأن كعب بن مالك، أبشر يا كعب بخير يوم مر عليكم من ولدتك أمك، وهو يوم ماذا؟ وهو يوم توبة الله على كعب، لأنه صدرت منه معصية رضي الله عنه وعن صاحبيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. أما عائشة أنزل الله براءتها، ما أنزل الله توبتها، كما في الصحيحين يا عائشة أبشري فقد برأك الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فهذه بريئة بإجماع، ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على أن من اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا فإنه كافر، لأنه يكون مكذبا بالقرآن. وهل تلحق بعائشة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات؟ الجواب نعم، لأن الله سبحانه وتعالى حفظ أزواج النبي من ذلك، بل ما بغت زوج نبي قط. لكن نقول النص في عائشة وأزواج النبي الإلحاق بعائشة مع النصوص الأخرى التي تدل بمفهومها على ذلك. قال الله عز وجل الخبيثات للخبثين والخبثون للخبثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أما عائشة ففيها نص، فيها نص. نعم.
ولكنها
كما نقول في أبيها، فمن نفى صحبة أبي بكر فإنه يكون كافرا. لماذا صحبة أبي بكر؟ لأن الله نص عليه، قال الله عز وجل إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فمن أنكر صحبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لأن هناك نصا في النص عليه رضي الله عنه. نعم. فهؤلاء الشيعة كفار أصلا، الإمامية ولا الإسماعيلية ولا النصيرية ولا هذه فرق غالية ما دخلت الإسلام ولا يثبت لها إسلام أصلا. نعم.
وكيف يقال إن هؤلاء يحبون آل الرسول ولكنها دعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة؟ فالواجب علينا احترام آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم.
وإذا كانوا لا يحبون الرسول فهم كفار، لأنه إذا انتفت المحبة من أصلها كان الكفر. من لم يكن عنده أصل المحبة للرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. أما كمالها هذا يجب، لكن لو أنه تخلف يأثم الإنسان لكن لا يكفر. نعم.
فالواجب علينا احترام آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من قرابته المؤمنين ومن زوجاته أمهات المؤمنين، كلهم آل بيتي، كلهم آل بيته ولهم حق. ثم ذكر المؤلف
كما قلنا مثل ما قال الله عز وجل: إلا آل لوط إن لمنجوم أجمعين إلا امرأته تدخل في آل البيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام سارة: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. والقرآن قد نص على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن من آل بيته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فنقول يعني الراجح من أقوال أهل العلم، وهذه مسألة خلافية، أن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم من نص عليهم النبي، علي وفاطمة وحسن وحسين، وكذلك أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك آل جعفر وآل عقيل، وكذلك آل عباس، وكذلك وبنو هاشم، وكذلك بنو المطلب، لقول صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. نعم.
ثم ذكر المؤلف الآية التي سقناها الآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نقاء وطهارة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أي النجس، أي النجس المعنوي، ويطهركم تطهيرا بعد إزالة النجاسة. والتطهير تخلية وتحلية. وقوله تطهيرا هذا مصدر مؤكد لما سبق، يدل على أنها طهارة كاملة. ولهذا من رمى واحدة من نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا والعياذ بالله فإنه كافر حتى لو كانت غير عائشة.
لماذا؟ لأن الله قال: ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هذا النجس المعنوي، ويطهركم تطهيرا، هذا بعد إزالة النجاسة تطهير، فيكون طهارة ونقاء. والزنا يتنافى مع الطهارة، ويتنافى مع إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فيدل هذا على أن من اتهم زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فإنه يكون كافرا، ولأن الله لا يرضى لنبيه أن تكون امرأته زانية وأن يدنس فراشه. سبحان الله، حتى ولو كانت كافرة فما بغت زوجة نبي قط. ولهذا قول الله سبحانه وتعالى: فخانتهما، ليست الخيانة في الفراش والعرض. فما بغت امرأة نبي قط، كما قلنا عائشة بالنص المباشر الواضح، فمن اتهمها بالزنا كفر. والإمامية يتهمون عائشة بالزنا، والحوثيون على منهج الإمامية اتهم عائشة بالزنا، سبحان الله. واتهام عمر باللواط، يقولون فقد كان فيه داء لا يشفى منه إلا بماء الرجال، عليهم من الله ما يستحقون. فهؤلاء كفار لا يتبعون ما تقول. هذا ماذا؟ الروافض لم يؤتوا من قبل تأويل كالخوارج، يتأولون نصوصا ويكفرون به، إنما هذا من قبل تغيظ، من قبل تغيظ والعياذ بالله. وأبو بكر عندهم في النار، وإذا خرج إمامهم المخفي في آخر الزمان فإنه يخرج أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة وكذا، ويقيم الحدود عليهم، قبحهم الله. ما يجتمعون معنا؟ ألم وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. هذا أي تأويل؟ هذا تأويل هذا لغة ولا شرعا ولا فيها حديث حتى موضوع؟ هؤلاء ليسوا من الإسلام بشيء. يهود أعلنوا الإسلام، أسسهم عبد الله بن سبأ اليهودي وتستروا بالإسلام للضرب في الإسلام من الداخل. وإلى اليوم خامنئي ونتنياهو شيء واحد، خامنئي ونتنياهو شيء واحد، والخميني وشارون شيء واحد. هؤلاء يهود، ولهذا نجد التشابه بين الإمامية واليهود كثيرا، لأن الذي أسس هذا المذهب هو عبد الله بن سبأ اليهودي، أظهر الإسلام وتسطر به، ولكنه والعياذ بالله على طريقته. فهؤلاء لا يجتمعون معنا في شيء. القرآن يجتمعون معنا فيه؟ ليس هذا القرآن الذي أنزل الله على محمد. مصحف عثمان لا يعتقدون أن هذا هو القرآن الذي أنزله الله على محمد، إنما عنده مصحف فاطمة. يبقى ماذا نريد أكثر من هذا؟ في عندك فرقة تقول هذا مصحف عثمان ليس المصحف، إنما في مصحف آخر، في قرآن آخر أنزله الله سبحانه وتعالى. هتقول طيب، شبهة كبيرة برضو في هذا الباب، قد تقول طيب ما هؤلاء الأشاعرة وكذا يرون هذا القرآن ليس كلام الله عز وجل وكذا. نقول هذا بتأويل، يزعمون أن الله عز وجل تكلم، لكنه هذا الموجود عبارة عن كلام، عبارة عن كلام الله الذي هو معنى القائم في نفسه. والكلابية يقولون هو حكاية عن كلامنا، هذه كلها بتأويلات. أما هؤلاء بكذب، هؤلاء كذبة يقولون بأن القرآن الذي أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو القرآن هذا الذي نقرأ، إنما هو مصحف فاطمة، ويبلغ ثلاثة أضعاف هذا المصحف. يا الله، يا ثلاثة أضعاف هذا المصحف، يعني كم فقد من هذا القرآن؟ والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله حافظ هذا الذكر من التبديل والتغيير، حافظ هذا الذكر. وأولئك يقولون هذا الذكر راح منه هذا، نعم. فهؤلاء ليسوا بمسلمين، كفار أصليون لم يثبت لهم إسلام ثم ارتدوا. يرتد الواحد إذا وقع في ناقض وتقام الحج عليه، أو أنهم أوتوا من قبل تأويل كسائر الفرق. حتى ولو كفرنا الفرقة كالجهمية وكذا، نقول هؤلاء كفار نوعا، أما عينا فإننا لا نكفر إلا بعد إقامة الحج. أما أولئك الإمامية فإنهم كفار أصليون. من هنا لا يورد مسألة إقامة الحجج أو التفريق بين العلماء والعوام، مع أن هذا في أصله غير منضبط حتى في أي فرقة، ما نفرق باعتبار العلماء والعوام، لكن قل كده العلماء بالحجة وكذا، وبين العوام الذين لا يعرفون الحج. أما كلمة علماء وعوام حتى في النواقض ممكن العالم يقف عليه ناقد والعام يعرفه. كيف يعرفه؟ يعني عام أقيمت حجة عليه وعالم لم تقم حجة عليه، لكن في النهاية هذا اسم عام وهذا اسم عالم. فنقول العالم لا يعذر والعام يعذر، طب العام قامت حجة عليه، هذا في باب النواقض عموما. طب والعالم عالم صحيح لكن ما قامت حجة عليه. يعني مثلا عامي الآن قد يقع في شيء من النواقض، ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى وكذا، فأقمنا حجة عليه، هذا عامي. طيب وعالم ما قامت حجة عليه، قال كفرا لكن لا يكفر إلا بعد إقامة حجة، توفر شروط تنتفي الموانع. فلهذا التفريق بين كلمة عالم وعامي هذا بالإطلاق هذا غير منضبط، إلا أن تقول عالم بالشيء، علم هذا الشيء أو لم يعلم هذا الشيء. يبقى عالم قامت حجة عليه، عالم عرف الحق ثم حرف عنه، وعامي لم يعرف. ولذا نقول أضبط وصف في هذا الباب من باب الجهل وعدم أو مسألة العلم، نقول علم أو لم يعلم، بس علم ولم يعلم، علم وجاهلا، هذا أضبط وصف، علم وجاهلا. فمن علم الناقض وقامت حجة عليه لا يعذر فأي باب. طيب ومن لم تقم حجة عليه فإنه لا يعذر. طيب الذي علم هذا عام، الذي ما علم هذا عالم، فماذا نقول؟ نقول العامي قامت حجة عليه والعالم ما قامت حجة، فيكون العامي هنا غير معذور ويكون العالم معذورا. ولهذا مهما وضعت من قيود فإن أضبط قيد في هذا الباب ما هو العلم والجهل. العلم والجهل لا باعتبار الضر، تقول من كان يعيش في بلاد المسلمين فإنه لا يعذر، وأما من كان يعيش في بلاد غير المسلمين فإنه يعذر، لا الضر ولا العالم والعامي، لأنه قد يوجد في الدار دار الإسلام من لا يعلم، وقد يوجد في دار الكفر من يعلم. نحن الآن عندنا في أمريكا أناس يدرسون التوحيد، وفي مكة أناس يدرسون الشرك الغلو في الأولياء. فأقول في مكة لا يعذر وفي أمريكا يعذر؟ ليست المسألة هكذا، لا يقال دار كفر ودار إسلام، لكن إنما نستفيد من العلم، من العلم مسألة العالم أو الدار في مسائل حينما يكون عندك جهل فتخبر بالشيء وتكون في بلاد الإسلام اللي فيها العلماء وتتمكن من رفع الجهالة هذه وقد وردتك المسألة فتعرض عن ذلك، أو لا تكون في دار فيها علماء فلا تتمكن من إزالة الشبه. هذا اللي ممكن، لكن قبل البيان وقبل وصول الحجة فنقول ما في فرق بين دار ودار. النبي صلى الله عليه وسلم أعذر أصحابه مع أنه معه لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فلم يكفرهم صلى الله عليه وسلم. وقوم موسى كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام. إذن وصف المنضبط هو وصف الجهل والعلم، وصف الجهل والعلم، جهل والعلم بغض النظر عن الدار، بغض النظر عن كونه ماذا عالما، لأن العالم قد يكون عالما كبيرا تخفى عليه أدنى المسائل. عمر رضي الله عنه من علماء الصحابة وتخفى عليه سنة الاستئذان، سنة الاستئذان، ولما قال إما أن تأتين بمن يشهد لك كذا أو لأفعلن، وأتى إلى أصحاب النبي قالوا والله لنبعثن إليه أصغرنا. يعني مسألة مشهورة، مسألة واضحة، تيمم الجنب مسألة واضحة مشهورة. فقد يخفى على العالم المسألة التي قد تكون واضحة عند غيره، فلا يفرق باعتبار عالم وعامي أو في دار إسلام أو في غير دار إسلام. لكن من بلغته الحجة قد تكون لهذه المسائل اعتبارات. من هنا قلنا نجمع بين قول ابن عدوان رحمة الله عليه وهو في إعذار الجاهل حتى في الشرك الأكبر لما قال إن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجن وكذا ومسائل أخرى يعني، وبين قوله يفرق بين مسائل الظاهرة والخفية. قلنا بأن هذا محمول على ما إذا كان قبل البيان، فإنه يعذر حتى ولو وقع في الشرك الأكبر إذا لم يبلغ بيان، أما إذا بلغه بيان فإنه لا يعذر، أو تكون في المسائل التي قد تخفى فيفرق بين مسائل الظاهرة والخفية. يبقى الظاهرة والخفية بعد البيان، أما قبل البيان فلا فرق بين الظاهرة والإيه والخفية، لا فرق بين الظاهرة والخفية. ولهذا هناك تقسيم مهم جدا أرجو أن تتدبروه معي، ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في طريق الهجرتين في طبقات المكلفين الطبقة 17 وهي طبقة جهال الكفار والمقلدين، ذكر ضابطا جميلا جدا الفرق بين الإعراض، كفر الإعراض وكفر العناد وكفر الجهل. قال أما الأول وكفر الإعراض فهو أن يعرض عن الحجة فيكون عنده عدم إرادة العلم بموجبها، ده الإعراض. طب والعناد يكون بعد قيام الحجة فيكون عنده عدم إرادة العمل بموجبها، هذا فرق مهم جدا. الإعراض إعراض عن الحجة أصلا، فتخلف عنه إرادة العلم. طيب والعناد عدم العمل به بعد قيامه لا يلتزم هذه الحجة، فيكون عنده ماذا؟ عدم إرادة العمل بموجبه. طب والثالث كفر الجهل، وهو الناتج عن عدم قيام الحجة، وهذا يعذر. هذه الثلاثة اضبطوها اضبطوها، لأن البعض ممن لا يعذر بالجهل يخلط بين الإعراض والجهل، فيظن أن الإعراض ماذا؟ أن يكون جاهل وهو في بلد فيها علماء، فكون لا يسأل العلماء إذن هذا معرض. انتبهوا، هذا معرض. ليه ما يسأل؟ هذا أهم شيء في حياته. ليه ماذا بيسأل؟ نقول هو عرف بالجنة، عرف التوحيد وعرف الشرك، زي الصحابة عرفوا التوحيد وعرفوا الشرك، ولا تركوا الشرك إلى التوحيد، لكن في مفردات خفيت، فهم يعاملون معاملة من أعرض عن تعلم التوحيد والشرك، ويقول والقرآن كله مليء بالتحذير بالشرك. هو معك، القرآن كله مليء بالتحذير بالشرك، وهو معك يحذر من الشرك، وهو معك يقول أن الشرك هذا ناقض من النواقض وكل شيء. الكلام هذا في المفردات، فقد يغفل الإنسان مع علمي بالتوحيد ومع علمي بالشرك مفردا مفردات كما وقع. وإلا هل أنت تزعم أن من قال اجعل لنا ذات ألواط كانوا جهالا بالتوحيد والشرك؟ ولهذا العلم بلا إله الله الذي يثبت به هذا الإسلام، العلم الإجمالي ليس العلم التفصيلي. وإلا قد يكون عند الإنسان أو يتخلف عن الإنسان العلم بعض المفردات في هذا، في لا إله إلا الله، فيقولون هذا أكبر قضية وأضخم قضية، وهي القضية الأم التي جاء بها الرسل، والقرآن كله مليء بتحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد، فكيف تقولون يكون عنده القرآن ويجهل هذا؟ يا أخي يجهل ماذا؟ مفردة. سل أباك عن حكم الناذر شلاية بدوي، سل أمك التي ما كانت عندها بطة أو نحجة إلا تقول شلاية فلان إن ولدت وعفت في ذلك وأنتجت فلك بطة، وإلى اليوم من يقول لك نعجة ولم يسمع في حياتي أن هذا يخالف، بل ربما ظن أن هذا من التقرب إلى الله عز وجل، دي عبادة، أن الرجل بيجعل لله شيئا من هذا وهو يجعلها لأولياء الله، لأن هذا مما يتقرب بحيث إنه عنده من علماء السوء ما لم يسمع غيره. فما الفرق بين هؤلاء وبين اجعل لنا ذات أنواط؟ الفرق واحد بس، أن الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط وجدوا عالما فورا يقول الله أكبر، إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيدك ما قبل إسرائيل موسى اجعل لنا إله. طب والثاني؟ الله أكبر، هذا عمل عظيم جليل، الله يبارك لك في حجة، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك، أيوة كده تمام. فالمرأة المتدينة هي المرأة التي كانت تجعل من بطتها بطة للشيخ فلان، إنما المرأة الغير متدينة هذه التي يخرج بطة تأكله أو تبيعه، هذا هو الذي كان. نحن نشأنا ما هذا ونسمع هذا ولا نعرف سوى هذا، ده اللي وجدناه في الآباء والأجداد. كما قلت لك الفارق ماذا؟ أن الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط وجدوا من يعلمه، من ينبه، أما الآخرون ما وجدوا من يعلمه من ينبه. فانتبهوا بارك الله فيكم، الفرق بين، يقول ابن القيم وإنما يستحق العذاب بسببين، السبب الأول الإعراض، كفر الإعراض، وهو الإعراض عن ماذا؟ عن الحجة، وعدم إرادة العلم بموجبها. شوف عدم إرادة العلم، نقول كذا هذا شرك لا يريد فهو معرض أساسا، يبقى هذا جهل ناتج عن إعراض مع وجود مقتضيه، لأنه لا يريد العلم بموجبه، وإما أن يكون عن عناد، كفر عناد، وهذا إنما يكون بعد قيام الحجة، هذا عند عدم إرادة موجبها. أفسرها أنا يعني عدم إرادة العمل بموجبها، يعرف الحج صار عنده علم بالحج لكن ما عنده عمل به، هذا عناد. يبقى الأول إعراض والثاني عناد، يبقى الإعراض عن العلم والثاني العناد عن العمل. الثالث بقى، الثالث هو كفر الجهلي، وهو الناتج عن عدم قيام الحج، فهذا يعذر. يبقى موجب العذاب سببان، عناد وإعراض، وموجب الإعذار الجهل، وموجب الإعراض الجهل. ولهذا وضع أربعة أمور، منها ثلاثة واضحات عظيمات جيدات في هذا الباب. الأمر الأول أنه لا يستحق أحد العذاب إلا بعد بلوغ الحج، هذا واحد. اثنين، أن العذاب يستوجب بسببين ما ذكرته لكم. الأمر الثالث أن قيام الحج يختلف باختلاف الأزمان والأماكن وكذا، هذا المكان يختلف عن هذا المكان، هذا المكان فيه عالم أقام حج، هذا المكان ما فيه عالم أقام حج، باعتبار أشخاص، هذا الشخص قامت حج عليه، هذا الشخص ما قامت حج عليه. ولهذا لا يلزم أنت في مكة المكرمة تكون الحجة قد قامت عليك، أنت في المدينة النبوية تكون الحجة قد قامت عليك، أنت في عزب الخاطر تكون الحجة غير مقامة عليك، أبدا أبدا. صحيح أن بيئة العالم مظنة العلم، لكن لا يقال باعتبار بيئة، هذه بيئة فيها شيخ إذا قامت الحجة عليه، يبقى هذه بيئة ما فيها شيخ إذا ما قامت الحجة عليه، فبتختلف. هذه ثلاثة أمور تحت ابن القيم يعتبر يعني جمع لك ماذا ما يتعلق بقاعدة هذا الباب. قاعدة الأولى هي قاعدة تفريق بين إيه؟ أنه لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحج، وما كنا معذبين حتى نبعث. أصل الثانية أن العذاب يستحق بسببين، وتكلم فيه عن كفر العناد والإعراض، وإذا لا يعذر، أما كفر الجهل فهذا يعذر صاحبه، الجهل يعذر صاحبه، يعذر صاحبه. طبعا الجهل فيما يتعلق بالمسلم الذي لم تبلغه، أما الكافر الجاهل، الكافر الجاهل، الكافر الذي لم تبلغه الحجة، هذا تجرى عليه أحكامه الكفر في الدنيا، أما في الآخرة فإنه يمتحن، يمتحن. أما إذا بلغته الحجة ولم يتبين له، هذا يسمى جاهلا أيضا، لكنه الجاهل الذي لا يعذر. ولهذا نقول الجهل جهلان، جهل ناتج عن عدم البيان، فهذا في الكافر الأصلي تجرى عليه أحكام الكافر في الدنيا ولكنه يمتحن في الآخرة. والجهل الناتج عن عدم التبين، يعني قامت حجة عليه فلم يتبين، يحسب أنه يحسن صنعا، فهذا لا يعذر. القاعدة الثالثة أن هذا يعتبر فيه اختلاف الزمان والمكان. جئتم بكلامه؟ ها؟ كلام ابن القيم؟ طب نقرأ كلام ابن القيم ونسأل فيه، لأن هذا ضابط مهم جدا، التفريق بين الإعراض والعناد والجهل من أهم النقاط في هذا الباب. احنا كما قلنا لكم ماذا؟ يعني دائما المسألة دي إذا فتحت أو غيرها من المسائل، نعم قد يحصل زيادة ضابط، قد يحصل وضع مصطلح، قد يحصل، لأن هذه مسائل إخواني يصعب أنك أنت تجد مصنفا يعني جامعا من كل وجه، وإنما تتكامل بالمصنفات وبالإيرادات، وقد يسمع الواحد إرادا وشبهة تقتضي إضافة ماذا؟ إضافة ضابط. مسألة عدم التفريق بين الإعراض والعناد والجهل من أكبر المسائل التي أحدثت شبهة عندما لا يعذر بالجهل. يعني هم الآن مثلا يقول طالما أنك في بلد الإسلام إذن أنت معرض، أنت معرض، أنت في بلد الإسلام وعندك قرآن وعندك سنة، أي جهل هذا؟ لماذا لم تسأل؟ أنت معرض. يعني معنى ذلك في حديث المخطئ في صلاته حديث أبي هريرة في الصحيحين، الرجل الذي قال له النبي والصحابي الذي قال له النبي أرجع في صلاة هناك لم تصلي، هذا تكيف به، هذا مثال تقريبي، تكيف به ده دكتور سيد، هذا جاهل ولا معرض ولا معاند؟ نحن وإياهما نتفق أنه ليس بمعاند لأنه ما قد حدث معي. طيب لكن هم يعتبرون ماذا على كلامهم؟ هذا يكون معرض. ليه؟ لماذا لم يأتي النبي ابتداء ويسأله عن صفة الصلاة؟ والنبي يقول ارجع فصلي فانا كم صلي في كل مرة، هذا جاهل بالمسألة أو معرض؟ الجواب هو الذي يحدد الضابط. هم يقولون من كان في بلد إسلام ولم يسأل هذا معرض. تبات يا عبد الرحمن، نقول إذن هذا يكون معرضا، والمرأة التي استحيضت 7 سنوات تكون من معرضة، وكل بقى من وقع في مخالفة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسأل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يكون معرضة. طبعا عندهم شبهة ركيكة، احنا نقول لا 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 هذا في الصلاة مش في الشرك. طب نجيب لهم ذات أنواط، أيوة هذا لكنهم لم يفعلوا. طيب ما هم طلبوا، طب يلحقهم مذمة؟ طب يلحقهم أي شيء؟ النبي يتعامل بكامل الرفق، الرجل يسلم عليه فيقول ارجع فصلي في نكرة تصلي 3 مرات، قال والذي بعثك بالحق لأحسن غيره فعلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل في الذي قلت. وبعدين احنا الآن نريد الضابط، نحن نتكلم الآن عن الضابط، ضابط الإعراض والجهل. الآن هذا الرجل نشأ في بلد إسلامي، بل معه نبيه وأفراد الأمة اسمهم صحابة، اسمهم ماذا؟ صحابة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أهل بدر، أهل بيعة، رضوان، يعني مجتمع كله إيه؟ كله علم وكله سنة وكله شيء، ولم يسأل عن يصلي صلاة باطلة. يبقى هنا ما الضابط؟ الضابط الذي وضعه ابن القيم يا عزاز في الإعراض عن الحج، هذا لم يرد ماذا؟ العلم به. تقول له ولا يرفع الجهل اعراضا، هذا لا يكون الا بعد ان يخبر بالشيء فيعرض عن العلم ما اراد، يبقى تخلف عنه إرادة العلم. طب والعناد، هذا قامت حج فاعرض عن ماذا؟ عن العمل به، عن إرادة الموجب. أما الثالث الجهل نتج عن عدم قيام، يبقى الإعراض عدم إرادة العلم، العناد عدم إرادة العمل، الجهل عدم قيام حج. إذا عرضت الضبط هذا تبين لك هاني كل هذا شيء. كتبت التقسيم ده هاني، هذا هو، يبقى عدم 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 إعراض، عدم عدم إرادة العلم، عناد عدم إرادة عمل، جهل عدم قيام حج. إذا عرفنا هذا الحمد لله تبين لنا الفوارق هذه بجلاء. طيب نستمع إلى ابن القيم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطبقة 17 طبقة المقلدين، وهم جهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبع، يقولون إن
وهم جهال
طبقة المقلدين، وهم جهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبع، يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم، ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم، كنساء المحاربين وخدمهم وتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء.
طب إلى أن قال وإنما يستحق،
إلى أن قال كلام كثير،
العذاب لسببين،
قال وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من
وأما
العلم وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له
بعده وهنا أربعة أمور
إلى أن قال وبهذا
وهنا أربعة أمور الأمر الأول
وبهذا التفصيل يزول الإشكال في هذه المسألة وهو مبني على أربعة أصول أحدها
هو مبني على أربعة أصول ها أحدها
أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه
هذا واحد وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل يبقى ما في عذاب إلا بعد ها اقرأ ما في عذاب إلا بعد إيه
قال كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
الضابط الأمر
أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه
بس يبقى إذا مناط التعذيب العلم يا أخواني العلم ولا يستثنى منه شيء وعلى من قال يستثنى منه الوقوع في شرك أن يأخذ 100 سنة على أن يأتي بدليل من كتاب وسنة بإجماع أهل العلم لكن عندنا الإجماع لا زال في الأمة محفورا مش موجودا بس أن المسلم إذا وقع في ناقض فإنه يفرق بين النوع والمعين ولم يستثن شيئا من ذلك حتى الذي يسب الله والرسول يفرق بين النوع والمعين حتى الذي يقول أنا ربكم الأعلى يفرق بين النوعين كيف تقول جهل لا الموانع عامة الجهل هذا مكره قل أنا ربكم الأعلى ولا قتلناك قال أنا ربكم الأعلى يبقى هنا فرقنا بين النوع والمعين وجد مانع الآن من الحق الحكم به ألا وهو الإكراه أخطأ أنا ابنكم فقال أنا ربكم مثل من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ إذن المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين هذا إن أتى بنا أي ناقض لابد أن نعمل فيه قاعدة توافر شروط وانتفاء الموانع أي ناقض سب الله سب الرسول قال ربكم الأعلى قال أنا فرعون قال أي شيء من هذا لابد فيه من توافر شروط وانتفاء الموانع مش لا نقول هذا يجهل لا ما الجهل مب يعني نقول هذا في كل شيء نقول يجهل سب الله ورسوله السب معروف الحرمة حتى لو جهل أنه كفر لكن يعلم أنه ممنوع وأنه حرام وأنه انتقاص قل ترامب كده يا حمار هيقول لك ماذا سيصنع معروف هذا السب يعني ما أي انتقاص معروف نعم حتى ولو لم يعلم هذا كفر نعم
وساق الأدلة إلى أن قال وهذا كثير في القرآن يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة وهو المذنب الذي يعترف
وهذا لخصه شيخ سام في قوله بأن الشرائع تلزم بالعلم نعم بالبلوغ
وهو المذنب الذي يعترف بذنبه وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين
في كلمة بتنضاف قد تشكل عليكم وهي كلمة التمكن من العلم العلم أو التمكن من العلم فأيضا يعتبرون كلمة التمكن يعني من عاش في بيئة يمكن أن يرفع الجهل كل هذا مضبوط بعد الإخبار بالمسألة هل هو بقى متمكن من العلم أن يرفع الجهل عنده اللي هو يساوي الإعراض فهذا متمكن من علمه من علم يطرح عليه ولكنه أعرض عن الحجة نعم
وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين والظالم من عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم
الظالم من عرف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم
أو تمكن من معرفته ثم خالفه وأعرض عنه
شوف أو تمكن من معرفته ثم خالفه وأعرض عنه يبقى هنا التمكن هيساوي الإعراض هنا تمكن ولم يبقى أعرض عن الحج طب علم ولم يبقى عاند لأنه لم يعمل بالعلم تباتم يا إخواني يبقى عندنا العلم أو التمكن من العلم العلم الذي من لم يعمل به فيكون معاندا التمكن من العلم الذي إن لم يعلم عن طريقه فيكون معرضا. يبقى العلم أو التمكن من العلم يعود إلى الإعراض والعناد. واضح يا أخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى من بقى؟ يبقى من لا علم ولا تمكن، لأن المسألة لم تطرأ على ذهن أصلا. وكما قلنا نحن نعايش هذه المسائل، نحن لسنا في بيئة محمد بن عبد الوهاب وكتاب التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات، ولا عبد الرحمن بن حسن ولا سليمان بن عبد الله ولا عبد الله ولا عبد اللطيف ولا عنجري ولا أبرطين ولا نعرف هذا. احنا بواب الشيخ أحمد الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر وفي البحر أجاب، كما أخبر ابن عبد الوهاب. ومع ذلك قال ابن عبد الوهاب أنصف المصريين، أنصف الجهال المصريين، فقال: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر أحمد البدوي وقبر الجلال، صنم عندنا. فيبقى العلم والتمكن، انت بقى دي ضوابط جديدة، دي ضوابط اهو، ضوابط جديدة اهي، ضوابط يعني في الإيضاح. يبقى علم الذي ان ترك يكون معاند، تمكن من علم الذي ان ترك يكون معرضة. انما الجاهل عندنا لا هذا ولا ذاك، انما لا تفهم التمكن. يعني انك اذا كنت في بيئة علمية وتستطيع انك انت تذهب وتسأل، ولم تسأل فإنك تكون ماذا؟ تكون بهذا معرضا ولا تعذر. إذن كل من وقع في مخالفة على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعذر، لأنه متمكن من العلم، لأنه معرض عندك. عندك يبقى معرض ومتمكن من العلم، ولا تخلص إزاي؟ هذا هو. أنت تقول رجل عاش ببيئة عنده علماء متمكن أن يسأل من العلم، هذا يكون معرضا لأنه لم يسأل. طيب خذ ضوابطك هذه أسقطها على مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عذر لمن صلى تلك الصلاة، لا عذر لمن قال اجعل لنا تنواط، لا عذر لمن استحدث 7 سنين وكذا، لا عذر. هتقول ماذا؟ هتقول ماذا؟ أصلا هذه ليست في مسائل الشرك الأكبر، احنا الآن في ضابط المعرض وعدمه والجاهل. أنت الآن متفق مع أن هذا جاهل، بس أنت تقول جهله ليس في الأصول، بس المهم أنه جاهل، جاهل بيعود على تعريفك به وضابطك بالنقد، وضابطك بالنقد. أما مسائل الشرك الأكبر والأصغر خذ إمامك الذي تنتمي إليه دائما، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب، يقول: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر البدوي. هذا في الأكبر ولا في الأصغر؟ هذا في الأكبر. طيب فيقول،
يقول والظالمون،
يبقى هنا انتبه، والكافرون هم الظالمون. يقول ابن القيم: والظالم من لم،
والظالم من عرف ما جاء به الرسول،
عرف علم
أو تمكن من معرفته،
أو تمكن من معرفته
ثم خالفه وأعرض عنه،
ثم خالفه وأعرض عنه. تمكن تساوي أعرضه، علم تساوي عناد. نعم.
وأما من لم يكن عنده،
هذه الضوابط افرح به، هذه من خصوصيات، هذه من بطن المسألة، هذه من بطن المسألة. مثل ما أقول بيان تبين، جهل ناتج عن عدم بيان، جهل ناتج عن عدم تبين. اليوم أنت بتضيف مجموعة المصطلحات دي من بطن المسألة، شوف من بطنها، وليس من الحوايا أو الحواشي أو كذا، لا ده من بطنها، ده من أصول المسألة المصطلحات دي، لأن هذا محك قوي جدا في المناقشة، حيث إنهم يقولون إنكم تعلمون أو تتمكنون، وعليه فإنكم معرضون أو معاندون. من يعيش في بلاد الإسلام، فمن قائل موجود القرآن وموجود السنة موجود العلماء، لماذا لم يذهب؟ يبقى الحجة مقام، العلم موجود. ومن قائل هذه بلاد إسلام وهذه كذا، فهو متمكن من العلم لكنه ماذا؟ أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فلابد من تحديد الضابط الذي به نفرق بين المعرض والمعاند والجاهل، وبين الجاهل الذي نتج جهله عن عدم بيان، والجاهل الذي نتج جهله عن عدم التبين. لو عرفت الضابط اذهب فاقرأ لأئمة الدعوة في الدرر السنية حتى تعرف علماء أنا هؤلاء، تعرف علماء أنا هؤلاء خاضوا في المسائل وفتحوا باب تكفير ولا وضعوا ضوابط للتكفير، فكانوا أسد الأمة لهذا الباب. والله إن ضوابط ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة الدرر السنية والله لو هي من أشد الكتب وضع الضوابط. يا أخي نحن حسنات من الدرر السنية، يا أخي نحن حسنات من فقه شيخ الإسلام، يا أخي لولا شيخ الإسلام وابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة بعد فضل الله لكنا تكفيريين أو متوقفين حتى نتبين. يا أخي والله ما ضبط عندنا دي المسائل إلى هؤلاء تلك المدارس. لكنك جاهل ماذا نصنع؟ أنت جاهل ماذا نصنع لجهلك؟ وما عندكم صبر على التعلم ولا عرض مسائل بإنصاف؟ الدرر الثانية فيها عمومات مثل كتاب التوحيد في عمومات مثل. يا الله نسأل الله أن يمكن لأئمة الإسلام حتى يؤدب المتصدر الجالس على مكتب أو المخرج مقطعا هكذا. ولهذا نحن مع ضوابط الفتوى ومع ضوابط فوق الفتوى حتى الذي يخرج بربع مقطع ما تخصصك، لكن أن يضبط هذا بالضوابط الشرعية، أن يكون المتخصص هو العالم بحق، لا خريج كذا ولا كذا، إنما يكون العالم بحق. هذا هو، إنما لا يعبد بدين الله عز وجل حتى تندج جماعات وطوائف وينتشر تكفير وتفجير وتستباح دماء وتنتهك أعراض وتسلب أموال تحت مظلة التكفير. فلسنا مسؤولين، الدور الصينية ليست مسؤولة عن جهل من اقتدى أو استدل بها، ولا ابن تيمية مسؤول عن جهل من استدل بكلامه على غير وجهه، كما أن الجمع في 72 طائفة كلها تستدل بالقرآن والسنة، فهل الذنب في أفهامهم أو الذنب في نصوص الكتاب والسنة؟ سبحان الله، ابتلاء عظيم. والله يا أخوان ابتلاء عظيم. والله عصابات المخدرات وعصابات قطع الطريق والله لهي أهون مرات ومرات 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 من عصابات تبديل دين الله وتحريف الكلم عن مواضعه. والله يا أخوان ولو وكل الأمر إلى أهل فعلا ونطق العلماء بحق لقل هذا الخلاف، ولكن الله عز وجل شاء أن يوجد هذا كما قال ولا زلنا مختلفين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا. هي شوف خطوط رفيعة جدا رفيعة جدا. ولهذا أقول لك المصطلحات هذه من بطن المسألة، من بطنها من بطنها. والله أقسم بالله يا أخواني أنا ما استمعت لا واحد يقلص ما أدري الجربوع وكأن معه توكيل توكيل في مسألة ولا غيره. والله يا أقسم بالله يا أخواني ما واحد أورد شيء يعني لبس علي تلبيسا جعلني أقوم إلى مكتبتي أتي بكتاب لأزيها. أنا أقول مسكين هذا سبحان هذا فين هذا الكلام؟ هذا ضايع ما يدري يعني شبهة يعني أقوم إلى مكتبتي آتي بكتاب أجهد نفسي ليلة مثلا حتى أعرف؟ كلام بعيد. واحد يقول هذا الكلام وإن قلت لو كفى هذا مشتبه فيرجع إلى المحكم. ما المحكم؟ الشيخ الإسلام يبين يقول نصا ها ويفرق بهذا الباب بين المسائل الظاهرة والخفية. فإذا هذا الذي حصل أولا مشتبه يرجع إلى ماذا؟ الى المحكم اللي هو. طب انا لي ببادي الرأي ان اقول لك بل هذا هو المحكم وهذا هو المتشابه. لا تستطيع أن ترد عليه. أما أقول لك الظاهر والخفي مشتبه وهذا محكم، عندك إيه؟ أنت ما عندك صك، أنا هذا متشابه وهذا محكم، ما عندك صك. يبقى ببساطة جدا أقلب لك المسألة، أقلب لك المسألة، مثل ما قال الحدادية للشيخ ربيع في مسألة حديث الشفاعة، لأنهم يجعلون أن جنس العمل هو الصلاة، وأنه لابد أن يكون الخارج من النار مصلي، لازم لازم. طبعا الشيخ ربيع لما جاء بالروايات إخراج المصلين من النار اللي اعتمد عليها الشيخ الألباني أصلا في عدم تكفير تارك الصلاة، تمام، ثم إلى أن وصل أدنى أدنى أدنى، وبعدين بعد ذلك يخرج بعد أدنى 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 يخرج له أقوام من النار بلا شفاعة، برحمة الله فضل، بلا شفاعة، أخرجوا إلى من اذهبوا إلى من تعرفون وكذا فيعرفونهم بأثار ومواضع السجود. النبي كم له من الشفاعات، الأنبياء كم له من الشفاعات، الأولياء كم له من الشفاعات، الملائكة كم له من الشفاعات، كل هذا كل هذا. وبعدين أخرجوا من كافر أدنى، بعدين أدنى أدنى، أدنى أدنى، بعدين أدنى أدنى أدنى، كل هذا وبعد كل هذا وبلا شفاعة، إنما برحمة الله وفضله يخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط. كل هؤلاء كان الواحد يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة بعد أدنى أدنى أدنى، من صلى ما يقال أدنى 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 5 صلوات في اليوم والليلة. فالشيخ يقول لهم كلامكم هذا متشابه وحديث الشفاعة محكمة، وهم يقولون كلامنا محكم وهذه متشابه. فوقع المعترك هنا، طبعا كلامه مردود وضعيف من أوجه، الأول أنهم جعلوا جنس العمل الصلاة، الثاني رتبوا علينا الخلاف في الصلاة خلاف بين أهل السنة والمرجئة، الثالث حتما ولا بد أن يخرج أن الخارجين يكونون مصلين، وهذا لا تؤيده. ولهذا احنا قلنا في إشكال هنا حتى بدون هؤلاء، الذي يرى كفر تارك صلاة مشكل عليه هذه الحديث، احنا نقول الذي يرى كفر تارك الصلاة يعني صلاة وترك ممكن نقول أدنى أدنى على اعتبار أنه صلى قليل ولا، لكن الذي يرى أنه يكفر تارك صلاة هذا لن تسعف هذه الحديث، حديث شفاعة لن تسعفه، وسيبقى متحيرا حتى يقول هذا متشابه ومحكم، وعندنا النصوص المحكمة بين الرجل وبين الكفر والشرك وترك الصلاة. لكن كما قلنا بفضل الله أزلنا هذا الاشتباه بماذا؟ بماذا؟ بأننا عندنا أدلة في إخراج من لم يصل، هذا واحد قط. 2 من لم يعمل خيرا بالفعل ماذا؟ قط، ومع ذلك لا يتنافى مع كفر ترك الصلاة ومع كفر ترك العمل، كما جاء في حديث حذيفة. فهذا فيه ترك صلاة وترك عمل، ومثل تأويل أنه قد يكون عالما لكنه تاب من ترك العمل ولم يتم من ترك معاصي فدخل النار، أو يكون هذا قبل فرائض، أو يكون هذا من أمم أخرى لم يكن عندهم التكليف كتكليفنا. لكن لا إشكال عندنا أن نخرج من النار من لم يصلي قط ومن لم يعمل قط، إذا كنا في زمن لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا ولا إلى آخره، وعنده معاصي بس لا إله إلا الله، يبقى لا إله إلا الله ما معها لا عمل ولا معها صلاة، ومع ذلك يخرج من النار. وقلنا واقتبل أن هذا الجواب اظفر به، لأنه الجواب الذي يثلج الصدر، وسواه سيبقى أو سيبقي لك، إن من أهل العلم من قال محمول على الكمال كذا، إن من أهل العلم من قال هذا متشابه يرجع فينا المحكم، لكن ما يكون عندك قوة الحجة في هذا الباب. فنفس المسألة ماذا هنا؟ فمسألة الإحكام والاشتباه هذه مسألة نسبية، أنت تقول محكم وأنا أقول هذا متشابه، فنريد الشيء الذي نضع له الضابط المريح وبه تجتمع الأدلة في هذا الباب، فتكون هنا الفوارق بين الإعراض والعناد والجه، هذه مسألة مهمة جدا 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 في هذا الباب، من أصول بحث مسألة العذر ماذا بالجه معرفة المصطلحات. فهذه نضيفها إلى جملة المصطلحات اللي هو البيان، التبين، الجهل الناتج عن عدم البيان، الجهل الناتج عن عجم، عدم التبين، قيام الحجة وفهم الحجة، كذلك أيضا العناد والإعراض والجهل. نعم.
قال وأما من لم يكن عنده من الرسول خبر أصلا ولا تمكن،
وأما من لم يكن عنده من الرسول خبر أصلا
ولا تمكن من معرفته بوجه
ولا تمكن من معرفته ووجهه
وعجز عن ذلك فكيف يقال أنه ظالم؟
فكيف يقال أنه ظالم؟ يبقى هذا معذور، ما عند علم بالأثر أصلا ولا عند فوق معرفة، هو عنده الأثر بس فيه شيء يجهل فيه وما طر على باله، ولا عنده في ذلك من يرفع له هذا الإشكال ولا علمه، فيكون حكم حكم من جهل الأثر أصلا. نعم. ومن هنا الشيخ حسان في رفع الملام أرجع الأمر إما لعدم بلوغ الأثر أو بلوغ وعدم ثبوت عنده أو بلوغ وثبوت وعدم فهمه، ظن أنه محمول على كذا. نعم.
قال الأصل الثاني أن العذاب يستحق بشيئين، أحدهما الإعراض،
أن العذاب انتبه، أن العذاب يستحق بشيئين، أحدهما
الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بها،
الإعراض عن الحجة وعدم إرادة
العلم بها،
العلم بها وبموجبه، الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بها وبموجبه. طيب ها؟
الثاني العناد لها بعد قيامها،
العناد الثاني العناد لها بعد قيامها، يبقى عالم بالحجة ولا معالم؟ عالم بعد قيامها، وعدم
وترك إرادة موجبها،
وترك إرادة موجبها يعني عدم العمل بموجبه لأنه عالم بلغته. طيب الثالث ها؟
فالأول كفر وإعراض والثاني كفر
وعناد، الأول كفر وإعراض والثاني
كفر عناد،
كفر عناد، يبقى الإعراض عن الحج، يبقى هنا تخلف إرادة العلم، والثاني قامت حجة عنه فأعرض عن ماذا؟ عن العمل به، يبقى عدم إرادة العمل به. ها؟
قال وأما كفر الجهل مع
وأما كفر الجهل
مع عدم قيام الحجة،
مع عدم قيام الحجة، يبقى العدمية هنا رجع لإيه؟ عدم قيام الحج، ها؟
وعدم التمكن من معرفتها،
وعدم التمكن يعني أنها تطرأ ومع ذلك ما نعم.
فهذا الذي نفى الله التعذيب عليه،
هذا الذي نفى الله التعذيب عليه
حتى تقوم حجته بالرسل،
تمام، حتى تقوم حجة العين في أي مسألة من المسائل، في أي مسألة من المسائل. والثالث
الأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كمن لا يفهم الخطاب ومن لم يحضر ترجمان يترجم له. فهذا بمن
يعني في عالم عنده أحد إنجليز يجي يحدثه بالحجة، الرجل ما يعرف شيء أصلا، يجي الرجل يسأل العالم، العالم ما يعرف شيء عن لغته، ولهذا الله قال وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين له. نعم.
فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من
فهذا
الفهم. فهذا بمنزلة الأصم،
بمنزلة الأصم الذي
لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم،
لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم. طب واحد يقول العلماء أئمة الدعوة قالوا لا يلزم الفهم، لا يلزم فهم الحجة، وهنا يقول منزلة من ها لم يتمكن فهم، نقول ده فهم الخطاب، ده ليس فهم الحج، لم يتكلم فهم الخطاب. أن تختلف اللغة فلا يفهم الخطاب. زي الدكاترة كده دكتور محمد يعودوا يتكلموا مع بعض والمريض ايه بيقطعوا فيه والمريض عادي جدا مفيش مشكلة، هما بيقولوا عنده سرطان وعنده مش عارف ايه كانسر ومش عارف هو ابوي عارف كانسر ولا عارف مش عارف ايه ولا عارف حاجة خاص، ويقولوا ماشي حاجة كده ربنا يبارك فيك فيك ده تمام مش عارف ايه، وهم خلصوا الكلام يبقى مش فاهم، لو فاهم هيموت. يبقى هنا عدم الفهم هنا لا تعارض مع قولنا بأنه لا يلزم فهم ماذا الحج، لأن ده فهم الخطاب. فهم الخطاب قد نعبر عن فهم الخطاب وقد نعبر عن فهم الحجة بس نقيده، نقول فهم الحجة من جهة الخطاب، إنما فهم الحجة للعلماء يقول لا يلزم، اللي هو فهم انقياد أي فهما يسلم إلى الانقياد، هذا لا يلزم. وقد أخبر الله عز وجل عن مشركين أنهم فهموا الحجة اللي هو الخطاب ومع ذلك لم يفهموا فهم الحجة اللي هو الانقياد، أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فهموا المراد والخطاب أجعل الآية الآن واحدا إن هذا لشيء عجاب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شيئا مجنون. فهم الخطاب فهموا، لكن أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله، بران على قلوبهم. نعم،
وهو أحد الأربعة الذين
بل كانوا لا يفقهون. نعم،
وهو أحد الأربعة
واحد سبحان الله ما تكلم في عذر بالجهل، فعم البحث ايه البحث، هو دخل على النت وجاء كل حاجة لا يعلمون لا يفقهون لا يعقلون كل ده بحطه. قامت حجة معناهم مع ان الله قال لا يعلمون، قامت حجة مع ان الله قال لا يعقلون، قامت حجة مع ان الله قال لا يفقهون. الذين لا يعلمون ولا يفهمون ولا يفقهون هو انت، لا يعلمون ماذا لا يفقهون ماذا، هم أنفسهم يقولون في النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في الحفظ. في أصحابه هل هم سمعوا سمع أذن؟ أي وما اللي بألمان فيه؟ هل هم عقلوا عقل تمييز أبيض من أسود ونار من 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 ماء بارد؟ أي وما إيه إذن؟ يبقى المن في ما هو لو كنا نسمع أو نعقل، يبقى المن في ما هو. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ما المن في؟ ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي، ما المنفي؟ ما المنفي؟ يبقى هنا لم يعرف ما المنفي. من هنا نقول المسألة لها مصطلحاتها. قب مما يعينك على فهم مسألة العذر بالجهل أن تفهم المصطلحات، ولهذا بفضل الله لو أنك أخذت هذه المصطلحات، ونحن الحمد لله أقمنا دورا لكل واحد من علماء أئمة الدعوة وجئنا بأخص الكتب في هذا، ونجد التصريح هؤلاء لم يعذروا مع كونهم جهالا، فالله عز وجل صوم جهل ومع ذلك لم يعذرهم، وعرفنا ما معنى الجهل الذي لا يعذر صاحبه. لابد من مصطلح، انما انت تاخذ عباره اهو قامت حجه مع جهله يبقى اذا لا يعذر بالجهل. يبقى العلماء هم نصوا على انه لا يعذر بالجهل. تاتيك مساله الضرور والخفاء في كلام ابن عباس، تقول ابن عباس رحمة الله عليه يفرق بين مسائل الظاهرة والخفية، مثل ماذا؟ مثل الصرف والعطف وآخره. يبقى هذا الذي يكون في الإعذار، أما الشرك الأكبر هذا لا يكون في الإعذار. ولا تدري أنت الفارق بين ما إذا كان قبل البيان وما كان بعد البيان. وإلى نص الشيخ محمد على أن هذا في ماذا؟ في الشرك الأكبر، وإن كنت لأكفر من عبد الصنم أو في مثل البوصيري ومن العلماء أو في مثل البصيري أو إلى آخره، ومع ذلك المكفر. وكلام شيخ الإسلام في رد على البكري في صور الشرك الأكبر ثم قال ولكن لما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وكذا، هذا كله ماذا؟ ها؟ هذا كله لأنه ما قامت حجة عليهم. نعم،
قال هو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة، كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة رضي الله عنهما. الأصل الرابع أن أفعال الله عز وجل تابعة لحكمته.
خلاص يكفي. نعم نعم. أي إشكال؟ أحد يجيب؟ أحد يجيب على أحمد؟ يعذر ولا يعذر؟ الغلام اللي تردد بين هذا وذاك يعذر ولا يعذر؟ هو تردد بين ساحر وراهب ولا تردد بين حق وباطل؟ الدليل 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 عرف حق وباطل في الرواية ولا ساحر وراهب في الرواية؟ ما تمثلش، التمثيل حرام، ما تمثلش ولا تغني. الآن ما أنت بتقول حق وباطل، جيد. في الرواية الرجل يقول فكنت أتردد بين صاحب حق وصاحب باطل، ولا كنت أتردد بين ساحر وراهب؟ أجبني، أنت كنت مع أنت راهب ولا ساحر ولا غلام؟ حصلت معاك أنت راهب ولا ساحر ولا غلام؟ يعني رأيت الساحر والراهب والغلام؟ أمال رأيت من؟ لا اترك هذا، اترك هذا. أنت في القصة، القصة فيها ماذا؟ الغلام اللي ترد بين السحر وراه بس. فين بين حق وباطل؟ جبتها منين دي؟ وإني يعرف إن هذا حق وهذا باطل، فين الكلام ده؟ مش موجود. والدليل في القصة، اليوم أعرف إذا كان هذا أمر رب أحب إليك أم أمر الساحر. بس من هنا عرف لما اعترضت دابة كبرى فجاء وكذا. هذه المشكلة يا أحمد، وهي مش أحمد كأحمد، هذه المشكلة. نحن ماذا نتصور الشيء ثم نبنى عليه. نقول الغلام تردد بينه بين الحق الذي يعرفه وبين الباطل يعذر. يبقى احنا هنا تصورنا خلاف المسألة. احنا بنقول الغلام تردد بين الساحر والراهب، مش بين الحق والباطل الذي يعرفه الغلام. يبقى الساحر والراهب بس. طب يعرف بقى أمر أيهما أحب إلى الله؟ ما يعرف. لهذا احتاج إعانة خارجية. لما اعترض الدابة قال اليوم أعرف إذا كان، إذا كان يبقى احتاج إلى إعانة. فحصلت آية من هنا. قال له الرجل إنك اليوم أفضل مني ولكنك ستبتلى. أما من عرف حقا وعرف باطلا وتردد فهو على الباطل. لا نقول على حق وباطل، نقول هو على الباطل. أما الذي عند اللي معه حق وباطل، أما هو باطل، فهذا يكون على الباطل. أما الذي عند من مادة، المادة نفسها نقول حق وباطل، أما هو على الباطل. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. الذي عند حق وباطل باطل، على الباطل. الذي يكون مع سنة وبدعة يعرف ان هذه بدعة ومع ذلك يقولها، ويعرف ان هذه سنة ومع ذلك يقولها، في كل واد يهين ينطق بالسلفية مرة وينطق بالإخوانية مرة، يمدح هؤلاء ويمدح هؤلاء، هذا على الباطل. ما نقول هذا نصف حق ونصف باطل، انما هو على الباطل. فماذا بعد الحق الى باطل؟ طالما عرف حقا من باطل، عرف حقا من باطل، فكان يتردد بين الحق والباطل، فهذا على على الباطل ولا يعذر. نعم. من مصطلح الجهل المفرط ده اللي هو معرض، ده اسمه المعرض. يبقى ده معرض اللي هو عرضت المسألة وكذا وأعرض عن إرادة العلم، يبقى نقول كده. لكن عندنا جاهل وجاهل، كما قلنا جاهل ناتج عن عدم تبين، جاهل ناتج عن عدم ايه؟ بيان. نعم. من بقى يعيد لنا مبحث هذا؟ ها قولي عبد العزيز. عندنا ثلاثة أنواع من الكفر بدون ما يميز بينها: كفر الإعراض، كفر العناد، كفر الجهل. فرق كفر إعراض ناتج عن عدم إرادة العلم، يبقى أعرض عن الحج، تمام، ينتج عنه عدم إرادة العلم. الثاني نتج عن إيه؟ إرادة العمل بعد العلم، يبقى هو يكون إذا عناد مع قيام الحج مش عدم قيام الحج، مع عدم ما يكون بعد قيام الحج. طيب قامت حجة فأعرض عن إيه؟ إرادة العمل. طيب أما كفر الجهل هذا ناتج عن عدم بلوغ الحج وقيام الحج. طيب من المعذور في الثلاثة؟ الجاهل الذي لم يعلم ولم يتمكن من العلم. طيب قلنا ما معنى مصطلح لم يتمكن من العلم؟ ما معنى مصطلح لم يتمكن من العلم؟ اللي هو يساوي الإعراض، اللي هو يساوي الإعراض. يبقى حجة يبقى قام مقتضي ولكن أعرض عن إزالة هذا، يبقى هذا معرض، هذا معرض. طيب ها واحد آخر، ها كفر إعراض إرادة العلم، يعني يبقى الإعراض عن الحج وتعلمها، والعناد العمل به، يعني قامت ولكنه لم يعمل به، ده العناد. الجهل عن عدم قيام الحج، تمام. ها حمزة عدم قيام حج، تمام. ها محمد جهل عن العلم، عدم إرادة العلم، يبقى عدم إرادة عمل. تمام هذا يعظم لأنه لم يعلم ولم يتمكن من العلم. ها محمد ها الا يستلزم ايه المؤاخذه، يعني لان ده اعرض وعاند. جميل ها كويس، فهم جيد. محمود ضيروت، مش عشانك بعيد مش هنسالك، قول يا محمود. عندنا الكفر اعراض عناد جهل، فرق يا محمود. إعراض هينتج عن عدم إرادة إيه؟ العلم. طب والعناد عدم إرادة العمل. طب والجهل عدم خيرها. تمام أحسنت. والإحماد ثلاثة ها تمام إرادة العلم، تمام. الجهل قيام الحج، تمام. أو عادة تجري العلفة بقى عارف الجهل والإعراض ولا إيه والجهل والعناد، نعم. ها وليس الأول الإعراض وهو يبقى إعراض عن حج، يبقى إعراض عن حج وعدم إرادة به. نعم عدم قيام. نعم يعني لما نقرأ قول الله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، وقول الله عز وجل الذين كفروا عما أنذروا معرضون، دي هنقول ايه؟ تمام، يعني وصل المقتضي وكذا واعرض. طيب ولو كان بقى وصلوا العلم الكامل في هذا ثم لم يعمل به فهذا نسميه ايه؟ نسميه معاهد، هذا نسميه معاهد، يبقى ده اعراض وايه؟ وعناد. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: عائشة رضي الله عنها الذي يرميها بما برأها الله منه كافر مكذب لله يحل دمه وماله، وأما الذي يرمي سواها بالزنا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر أيضا، لأن هذا أعظم.
يعني الواحد صراحة يا أخواني بيغار أن الأخ لا يحضر، لأن مثل هذه الأمور سبحان الله يعني الواحد يتمنى أن كل واحد فيكم يعرفها، يعني ان ما ينبغي صراحة ان الواحد يتمكن من حضور وثم يغيب. ليه تغيب طالما انك انت موجود تطلب علم؟ ليه تغيب؟ مش لان هذا يعني درسي او درس، لا، لان هذا صراحة انت لا تستطيع ان تقرأ وحدك، ولو قرأت لا تستطيع ان تفهمه، ولو فهمت لا تستطيع ان تستشكل عليه، يعني شوف هذا يستشكل وهذا يسمع وهذا كذا، تأتيك المعلومة سهلة سهلة بدون أن تفتح كتابا، تأتيك المعلومة سهلة وتناقش فيها مناقشة المتخصص. هذه لو أنها يعني لم تحضرها صعب أن تفهم وحدك، وأنت عندك معروف مسألة عزب جال الحمد لله مسألة مثلا كذا واضحة بالنسبة لك وإلى آخره، بس قد تناقش بمصطلح لا تستطيع الجواب عنه. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: عائشة رضي الله عنها الذي يرميها بما برأها الله منه كافر مكذب لله يحل دمه وماله، وأما الذي يرمي سواها بالزنا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر أيضا، لأن هذا أعظم قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني سواها من أزواج النبي، وأما الذي يرمي سواها بالزنا فالصحيح من أقوال أنه كافر أيضا، يعني من أزواج النبي، وإلا من يرمي امرأة بالزنا من غير أزواج النبي فإنه قاذف، قاذف إما نأتي أربعة شهداء وإلا حد في ظهره. نعم.
لأن هذا أعظم قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون فراشه مما يزنين والعياذ بالله، وقد قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، فمن رمى واحدة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك جعله خبيثا نعوذ بالله، لأن الله يقول: الخبيثات للخبيثين.
وأيضا اتفق على أنه ما بغت زوجة النبي، ومن هنا احنا رجحنا من قبل مسألة، ما هي؟ أحد يذكرها؟ رجح قول يا محمد. أحسنت يا محمد، بارك الله فيك، أحسنت أنك لا تفهم من أحاديث حديث النبي في الإفك والأطوار والكلمات التي خرجت من النبي في بعض الأحيان أنها اقتضت اتهام عائشة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا احتمالا. لا أبدا، المؤمنون الخلص والعامة من الصحابة لم يتهموا عائشة بهذا ولا وقع في قلوب هذا، ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير. لكن كما قلنا يحل هذا الإشكال مقام النبي في القضية، فمقام الحاكم غير مقام غيره، ولهذا النبي على منبره قال: من يعذر من رجل بلغه وأذاه في أهلي ووالله ما علمت عنهم إلا خير. نعم. وبهذا يعرف
أن المسألة خطيرة وعظيمة، وأن الواجب علينا أن نكن المحبة الصادقة لجميع آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، نسائه كلهن والمؤمنين من قرابته.
طيب، نقول الناس في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. الناس في آل بيته صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. القسم الأول الخوارج الذين جفوا فكفروا عليا القسم الثاني الذين غلوا فألهوا آل عليا وآل البيت وجعلهم أئمة معصومين. القسم الثالث الذين توسطوا، وهم أهل السنة والجماعة، فقد جمعوا بين تقديرهم ومحبتهم وبين نفي العبادة عنهم، أي أنهم يعبدون، والألوهية والنبوة، فهم راعوا حقهم وراعوا حق الله. فحق الله أن يعبد وليفرض بالعباد، وحق البيت المحبة والموالاة والنصرة، وهكذا أهل السنة في كل باب. فأهل السنة في كل باب على هذا المنهاج، نعم، وسط بين حق وباطل، فهو هدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين، نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه.
الله أكبر، إي والله لقد وجد زيد خيرا كثيرا، رأى رسول الله. فدل هذا على أن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع به وكان مؤمنا أن له فضلا عظيما، وهذا وحد الصحابي. فمن الصحابي يا عزة؟ من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على ذلك. يبقى واحد اجتمع، اثنان وهو مؤمن، ثلاثة مات على ذلك. ثلاثة يا عزة: الأول اجتمع بالنبي، الثاني وهو مؤمن، الثالث مات على ذلك. طب اجتمع بالنبي وهو غير مؤمن ثم أسلم بعد ذلك ولو كان في زمان النبي لكنه لم يجتمع بالنبي، هذا يكون صحابيا؟ لا، لأنه ما اجتمع به مؤمنا. طب اجتمع به مؤمنا وارتد، لا يكون صحابيا. طب هل يلزم بقى الرؤية البصرية؟ اجتمع به وهو كفيف أعمى، هذا صحابي ولا لا؟ صحابي. ولهذا التعبير باجتمع أدق من التعبير برأى، لأنه قد يجتمع وهو كفيف أعمى مؤمنا به. طيب اجتمع به وهو مولود، ما يعقل شيئا، هو صحابي ولا ما هو صحابي؟ ها؟ طيب هو لابد أن يكون مؤمنا به، فهذا إيه؟ هذا الصغير تبع لأبوي، مؤمن هذا تبع لأبوي، هذا تبع لأبوي، نعم.
قال: لقد لقيت يا زيد.
ولهذا كونه صحابيا، نعم، فهو صحابي ولو كان اجتمع بالنبي بعد ولادته بيوم والنبي حنكه، هذا صحابي. لكنهم اختلفوا في الرواية بقى، رواياته بعد ذلك تكون من باب رواية الصحابي أو برواية التابعي، نعم. أما كونه صحابيا فهو صحابي، نعم.
قال: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول.
شوف، رأيت رسول الله، اثنين سمعت حديثة، ثلاثة غزوت معه، أربعة صليت خلفه إمامك الرسول. ولهذا بعض الأوجه في رد بعض أئمة السنة عن معاوية قال: ما ظنك برجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد؟ طب لماذا ما قال ما ظنك برجل كان النبي يقول الله أكبر فيقول أكبر، كان النبي يقول السلام عليكم ورحمة الله فيقول السلام عليكم ورحمة الله؟ ليه اختار سمع الله لمن حمده؟ هذا دعاء، يعني استجاب الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سبحان الله. ولهذا الصحبة ما كانت تعدل بشيء. ومن هنا في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب من ضمن أقوال الصحابة من هم؟ إيه؟ لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا طائفة الصحابة لا يطعن فيها ولا يخرج عن إجماعها، فائدة. الرجل الوحيد في الأمة الذي أخذ قوله ولا يرد الرسول صلى الله عليه وسلم، والطائفة الوحيدة في الأمة التي أخذ قولها إذا أجمعت ولا يرد طائفة الصحابة. إنما طائفة أي شيخ قد تجمع على غير الحق، لكن لو أجمعت الأمة كلها اجمعوا حق، لكن كطوائف أصحاب الرجل لا يوجد صحبة رجل معصومة في قولها إلا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اتفقوا عليه. لكن أصحاب ابن عبد الوهاب أجمعوا على شيء قد يكون باطلا، أصحاب أحمد أجمعوا على شيء قد يكون باطلا، أصحاب الشافعي أجمعوا على شيء، أصحاب ابن تيمية أجمعوا على شيء، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا جمع شيء فهو حق ولا يجوز الخروج إيه عنه. نعم.
لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي والله لقد كبرت.
يزيد بن حيان وحسين بن صبرة وعمر ابن مسلم الثلاثة أتوا إلى زيد بن أرقم فلما جلسني قال له حسين هذا الكلام. نعم.
قال: يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله
يعني سأحدثكم بما سمعت وتيقنت، وإلا قد نسيت بعض الأشياء لأنه كبرت سني وقدم عهدي. نعم.
ثم قال:
ولهذا كان من حفظ حج على من نسي. والصحابة في أحاديثهم يخضعون لضابط الضبط، أما ضابط العدل فلا يناقشون، لا يقال هل ثبت عدالة هذا الصحابي أم لا، إنما ثبت حفظه أم لا. فما يتعلق بالضبط فإن الصحابي يناقش في هذا، قد ينسى. رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط، لما قال ابن عمر اعتمر النبي 4 عمرات إحداهن في رجب. ثبت عن أنس اعتمر النبي 4 عمرات كلهن في ذي القعد، لما حديث عائشة قالت وما اعتمر في رجب قط، لكن لم تبين زمن عمرات. أنس قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات كلهن في ذي القعد، كلهن في ذي القعد، جميع عمراتنا بالأربعة في ذي القعد. نعم.
ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا.
فدل هذا على مشروعية وسنية أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم أن يحمد الله وأن يثني وأن يثني عليه. نعم. نعم. يعني إحنا عندنا الراوي لابد أن يكون عدلا ضابطا، تمام. جميع الرواة في حديث النبي عدا الصحابة بنعارض هم على الأمرين، عدل ولا مو بعدل، ضبط ولا ما ضبط. الصحابي ما نقول عدل ولا مو بعدل، عدول خلاص، الصحابة كلهم عدول، ما تناقش العدالة، ما ترد حديثا لصحابي لأنه ليس بعدل، لا، مثل من طعن في عدالة الصحابي في حديث معاذ الحكم السلمي أين الله، فقال له من حديث كذا ولم يكن يحسن الصلاة، اللي رد من ضمن من رد لم يكن يحسن إيه الصلاة. واللي ما يأخذ أحاديث معاوية داوي سفيان فلقول من جهة الضبط بيخضع الصحابة، قد يهم وقد يحفظ، حافظ من حافظ وناسي من ناسي، وقد يهم. أما العدالة فلا، هذه لا نناقشها، فالصحابة كلهم عدول، قد نقل الإجماع على ذلك. نعم.
ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم.
ونساؤه كذلك. ولهذا في الصحيح أن بريرة قالت: في ثلاث سنن. من ضمن السنن الثلاثة إيه؟ أن النبي دخل البيت يوما فوجد لحما، فقال: لمن هذا؟ قالوا: هذا تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. فالنبي لا يأكل الصدقة، ولا أزواج النبي يأكلن الصدقة. نعم.
وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال:
فوالله أعلم يحمل حديث زيد هنا، لأنه قال له حسين: ومن أهل بيتي يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيتي؟ قال: نساؤه من أهل بيتي، ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ فذكر: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم، أراه مسلم. طيب، ما هو أزواجه كذلك، أزواجه كذلك، فهذا يشكل. فالذي يظهر أن هؤلاء من عينهم النبي يومها، لأن وضع في يوم غدير خم، وضع الكساء على هؤلاء وقال: هؤلاء أهل بيتي. ثم من يكون من آل طالب وآل العباس من جهة بني هاشم، وليس يستوعب الجميع، وإلى نساؤه يحرم عليهن الصدقة. نعم، شوف كلام النووي. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: اركبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري. معنى اركبوا: راعوه واحترموه وأكرموه، والله أعلم.
نعم. ولهذا قال أبو بكر العلي هذا، يعني: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الحديث وهذا الأثر في بيان حق آل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن آل بيته هم زوجاته ومن كان مؤمنا من قرابته، من آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس وقد سأله من الصدقة، قال: إن
عن الصدقة
قد سأله من
أو من الصدقة. نعم.
قال: إن هذه أوساخ الناس، وإنها لا تحل لآل محمد، وآل محمد لهم خصائص
لا تحل محمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وآل محمد لهم خصائص ليست لغيرهم، ففي باب الفيء لهم حق يختصون به، كما قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم كرامة وشرف.
ثم اختلفوا إذا منعوا الحق من أهل من بيت المال هل لهم حينئذ أخذ من الصدقة؟ منهم من قال يأخذ من الصدقة ولو أنهم لم يعطوا النصيب هذا من أهل من بيت المال، ومنهم من قال بل يأخذون حينئذ من الصدقة حتى لا يضيع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا القول هو الأقرب، إذا أنه منعوا هذا الحق، إذا أنه منعوا هذا الحق أو لم يكن من يعطي بهذا الحق فلا حينئذ يكون لهم نصيب في الصدقة. شوف هذه المسألة. كذلك أيضا الصدقة، هل المراد بها الصدقة الواجبة الزكاة وكذا أو مطلق الصدقة ولو كانت مستحبة وتطوعا؟ أيضا فيها الخلاف، والصحيح أن التطوع لا يمنع منها آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم يدخلون في هذه الصدقات العامة في أوقاف المسلمين إذا كان على طعام شراب كذا يأخذون منه، يدخلون في قول الله تعالى فمن تصدق به فهو خير له، في واكتبنا فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجوح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، هذا يدخل فيه أيضا آل بيت رسول الله. فالصحيح أن التطوع لا يدخلون فيه، إنما المراد بذلك الزكاة. ولكن إذا منعوا الحق من بيت المال فإنهم يأخذون حينئذ حتى لا يضيع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
النوش.
نعم
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: ولو منعت بنو هاشم وبنو المطلب حقه من خمس الخمس هل تحل الزكاة؟ فيه الوجهان المذكوران في الكتاب أصحهما عند المصنف والأصحاب.
فيه وجهان ها؟
فيه الوجهان المذكوران في الكتاب أصحهما عند المصنف والأصحاب لا تحل، والثاني تحل. وبه قال الصخري: قال الرافعي: وكان محمد بن يحيى صاحب الغزالي يفتي بهذا، ولكن المذهب الأول. وموضوع الخلاف إذا انقطع حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفيء والغنيمة أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بها.
نعم نعم.
قال: ولهم كرامة وشرف وسيادة فلا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة الواجبة لأنها أوساخ الناس كما قال.
قال الواجبة ولد حلو من زكاة الواجبة. نعم.
لأنها أوساخ الناس كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فلا يحل لهم الصدقة، فهم أشرف وأعلى من أن تحل لهم الصدقة، لكن يعطون بدلها من الخمس.
نعم.
ثم بين في حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم غدير خم، وهو غدير بين مكة والمدينة نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووعد وذكر وحث على القرآن وبين أن فيه الشفاء والنور، ثم حث على أهل بيته فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي.
وفي أن النبي لم يكن يضيع فرصة في أن يعظ ويبين ويعلم صلى الله عليه وسلم، سواء على مستوى الجماعة أو مستوى الفرد. لما أردف ابن عباس خلفه على صغر سنه علمه، قال: يا غلام إنه أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك الحديث. ولما أردف معاذ بن جبل قال له: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم إنه كذلك يعظ الجماعة كما هنا، فيذكر الأمة بحق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن آل بيت رسول الله لهم حق عظيم مختص بهم زائدا على الصحابة رضوان الله عليه، فإنهم آل بيت رسول الله، وإن احترام آل بيت الرجل من احترام الرجل، من احترام الرجل. فأنت حينما تكرم ابن أخيك عاد ذلك لإكرامك، أليس كذلك؟ نعم.
ولم يقل إن أهل بيته معصومون وإن أقوالهم كالقرآن يجب أن يعمل بها كما تدعيه الرافضة، فإنهم ليسوا معصومين، بل هم يخطئون كما يخطئ غيرهم ويصيبون كما يصيب غيرهم، ولكن لهم حق قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق.
هذا في رد على من يقول بأن هؤلاء الأئمة معصومون، معصومون في كل شيء، فلا يقع منهم خطأ ولا يقع منهم معاصي، وهذا خلاف الأدلة الشرعية. النبي فقط هو المعصوم، أما عدا النبي كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد. وأيضا قد ذكر العلماء مسألة، وهي هل إجماع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد إجماعا ملزما؟ آل بيت رسول الله من هم من يقول ذلك؟ والصحيح ماذا؟ أنه لا يعد إجماعا معتبرا، فلا يعمل بإجماع الطائفة في الأمة كحجة، إنما إجماع الأمة. أما إجماع طائفة أو إجماع أهل بلد أو إجماع عدد ما، فليس هو الإجماع المذكور، بأن الأمة لا تجتمع على خطأ ولا على ضلالة. إذا أجمع الفقهاء الأربعة، إذا أجمع أهل المدينة، إذا أجمع آل بيت رسول الله، إذا أجمع أهل الشام، إذا أجمع أهل مكة، كل ذلك لا يعد إجماعا يلزم. لكن لا شك أن هذه الإجماعات يلزم منها استحضار هيبتها، وأن الإنسان لا يخرج عن هذه الإجماعات إلا بحجة بينة، فإن الكثرة الغالب أن الحق معها، الغالب أن الحق معها. طبعا نقصد كثرة العلماء مش كثرة الناس، كثرة العلماء هؤلاء، أن العلماء الغالب أن الحق يكون مع الأكثرية منهم من العلماء، لكن لا يقتضي. وبالتالي فإن من قال بأن الأربعة إذا اتفقوا على شيء فلا يخرج حق عنهم، هذا قوله مردود، لأنه يحتاج إلى أن يعرف الإجماع تعريفا آخر، فيقول الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اتفاق الأربعة على حكم مسألة ولا قائل بذلك، يعني باختصار ببساطة في المناقشة، ولا يحتاج ان احنا نقول هل الأربعة اذا اجمعوا فالحق يخرج عنهم ام الى اخره. لا، حتى لو ان جميع المسائل، لو الف مسألة تكلف الأربعة، والالف مسألة اتفقوا فيها، في الالف مسألة اتفقوا عليه كان الحق معهم، فلا يصح ان نؤصل من ذلك ان الحق محصور في الأربعة، بل نقول هؤلاء الأربعة فيما اتفقوا عليه فالحق معهم، فيكون مثل ما تقول الحق مع الأوزاعي، الحق مع فلان، الحق مع الأربعة في هذه المسائل. لكن لا نستطيع أن نؤصل أن ما اتفق عليه الأربعة فلا يخرج حقا، إنما نقول الدليل هنا ظهر أنه معهم، ودليل في هذه المسائل ظهر أنه معهم، وهكذا. لكن لا نؤصل غير إجماع الأمة، فالأمة هي التي إجمعوا معتبر. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذا كان ما قيل في أربعة من الصحابة، فكيف يقال في أربعة من التابعين وتابع التابعين؟ هذا القول لم يقل في أربعة من الصحابة ولا في أربعة من صدر التابعين، كيف يقال في من بعده؟ نعم، فلا يكون اتفاق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إجماعا. نعم.
وقوله أذكركم الله في أهل بيتي، يعني اعرفوا لهم حقهم ولا تظلموهم ولا تعتدوا عليهم، هذا من باب التوكيد، وإلا فكل إنسان مؤمن له حق على أخيه، لا يحق له أن يعتدي عليه ولا أن يظلمه، لكن لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حق زائد على حقوق غيرهم من المسلمين. وإذا كان هذا في حق آل النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بحق الرسول صلى الله عليه وسلم؟
والنبي قد كرر أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. نعم،
حق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الحقوق بعد حق الله، يجب أن يقدم على النفس والولد والأهل وعلى جميع الناس في المحبة والتعظيم وقبول هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، فهو مقدم على كل أحد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من أتباعه ظاهرا وباطنا.
ولهذا استدل الحسين لدفع هذا الصائل عن نفسه بهذا الأمر لما قال له إنه لا يوجد بنت ابن نبي على وجه ابن بنت نبي على وجه الأرض إلا أنا. يذكره ذلك، يعني اتق الله، اتق الله، أنا من؟ أنا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد على وجه الأرض ابن بنت نبي إلا أنا، يعني اتق الله عز وجل. ومن هنا أيضا نأخذ فضيلة عثمان لما تزوج بنتي رسول الله، هذا فضائل كلها. وقالوا في عثمان أيضا ليس أحد من الناس تزوج بنتي نبي إلا عثمان. في أي أمة من الأمم لم يتزوج أحد بنتي نبي إلا عثمان. تخيل ما كنت بقى عندك بنت بنات وتزوج رجلا بنتين، واحدة تموت تقول تعالى خذ الثانية، جاء في أثر لكنه ضعيف، يعني لو كانت ثالثة لزوجتك إياها، لكن ظني هذا لو كان عند النبي هذا. فإن عثمان رضي الله عنه من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الفضائل. فأراد عثمان، فأراد الحسين أن يدفع بالأيسر مثلما أراد عثمان أيضا أن يدفع بالأيسر، فذكر بعض فضائله لمن أراد قتله. نعم، طيب نكتفي بهذا. شفتوا تأويل زيد بن أرقم؟ نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى قال وأما قوله في الرواية الأخرى نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، قال وفي الرواية الأخرى فقلنا من أهل بيته نساؤه قال لا. فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض، والمعروف في
معظم ده تناقض آخر كمان، يعني الرواية دي نفى أن يكون النساء من أهل بيته، قال هنا النساء من أهل بيته قال لا. ها قال إيه؟
قال وفي الرواية الأخرى فقلنا من أهل بيته نساؤه قال لا،
وهنا قال نعم أكد النساء من أهل بيته. طيب ها
قال فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض، والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم أنه قال نساؤه لسنا من أهل بيته،
نساؤه
لسنا من أهل بيته
في غير مسلم. نعم.
فتتأول الرواية الأولى على أن المراد أنهن من أهل بيته الذين يساكنونه ويعولهم، وأمر باحترامهم وإكرامهم وسماهم ثقلا ووعظ في حقوقهم وذكر، فنساؤه داخلات في هذا كله ولا يدخلن في من حرم الصدقة. وقد أشار إلى هذا في الرواية الأخرى بقوله نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، فاتفقت الروايتان. ابن كثير يقول
أعد التأويل، يعني يكون النفي لست من أهل بيته الذين تحرم الصدقة عليه.
قال فتتأول الرواية الأولى على أن المراد أنهن من أهل بيته الذين يساكنونه ويعولهم،
يعني هن من أهل بيت ولكن أهل بيته من تحرم. طيب يبدأ رواية إثبات أنهم أهل بيت، طب والنفي لست من أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة. طيب
وأمر باحترامهم وإكرامهم وسماهم ثقلا ووعظ،
فيرجع الأمر هنا أنهن لسنا من أهل بيت الذين تحرم الصدقة إلى اجتهاده، فيكون هذا من قبل الاجتهاد لا من قبل الرواية إنما من قبل الرأي، وإلا فهن من أهل بيت الذين تحرم عليهم الصدقة. نعم.
فنساؤه داخلات في هذا كله ولا يدخلن في من حرم الصدقة، وقد أشار إلى هذا في الرواية الأخرى بقوله نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، فاتفقت الروايتان. ابن كثير علق على رواية فقلنا من أهل بيته نساؤه قال لا، وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده،
كما قلنا. فيكون مثل ما قدمنا يكون يقصد زيد من العصبة. نعم، يعني من بني هاشم.
علق ابن كثير رحمه الله تعالى قال هكذا وقع في هذه الرواية، والأولى أولى والأخذ بها أحرى، وهذه الثانية محتملة أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه، إنما المراد به أهله الذين حرموا الصدقة، أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط بل هم مع آله، وهذا الاحتمال أرجح جمعا بينها وبين الرواية التي قبلها، وجمعا أيضا بين القرآن الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فإن سياق الكلام معهن. ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي اعملن بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة. قاله قتادة وغير واحد.
نعم، لكن يبقى أنه قال بأن آل بيت الذين حرم عليهم الصدقة، أن هذا ماذا يكون اجتهادا منه، ويكون هذا رأيه. نعم، وقد قلنا هذه مسألة خلافية أصلا، هل أزواج النبي يدخلن في آل بيته الذين أو لا يدخل، فهن من آل بيته لكن لا تحرم عليهم الصدقة على قول زيد، ولا فيكون هذا من رأيه. والصحيح أنهن من آل بيته وأنهن تحرم عليهم الصدقة. نعم نعم، من هم؟ أي نعم، ذكروا خلافا فيها ولا نقلوا عن من الخلاف؟ قالوا إيه؟ غير أزواج النبي، غير عائشة.